بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا عند موقف بعض المتأخرين من السنة اللي هو المؤمل في الرد إلى الأمر الأول للإمام عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي رحمه الله مات القرن السابع. مدخل للشيخ جزاه الله خيرا اللي هو قدم لهذا الكتاب موقف بعض المتأخرين من السنة، قال إن أصحاب الأئمة الأوفياء المخلصين لم يكونوا متعصبين لآرائهم وأقوالهم كما تعصب لها المتأخرون منهم تعصما أعمى. ركزوا معي يا إخوان، حيث أنزل بعضهم نصوص إمامهم منزلة الكتاب والسنة. ده حاصل ولا لا؟ حاصل. بتقول يا إخوان ده قاتل الفطر، قال رسول الله قال أبو حنيفة، مش حاصل؟ ده حاصل. كأنك انت ارتكبت جريمة، كأن أبو حنيفة رسول مع محمد بن عبد الرسول. ما دي من ايه؟ ده من التقليد الأعمى المذموم. لما يقال لك الرسول قال سمعا وطاعة لرسول الله، غير كده لا. تمام. يبقى هنا يقول حيث أنزل بعضهم نصوص إمامهم منزلة الكتاب والسنة وجعلوها معيارا عليها، وكان الواجب أن يكون الأمر عكس ذلك، فترك هؤلاء القوم ما أمرهم به أسلافهم وعصوهم في الحق واتبعوا آراءهم تقليدا وعنادا للحق. طبعا هو عزى كما ترى المصادر، مصادر أصلية الأحكام، أصول الأحكام. تمام. وغير طبعا ده كلام مين؟ ابن حازم شديد، ما عنده في دي كلام، عنده السنة على رأس على الرأس. تمام. من العجيب أنهم يجوزون خفاء السنة في بعض الأمور على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يجوزون ذلك على إمامهم. طبعا ده خطر، خطر كبير وغلو منقوص. الإمام نفسه رفض هذا الكلام وحذر من هذا الكلام. يبقى الكلام يعني من متأخر المذهب، من متأخر المذهب، هم الذين عكوا المذاهب وعقوها بهذا الفهم العجيب، ويتنازلون عن قول إمامهم لقول له آخر في المسألة الواحدة، ولكن لا يتنازلون عنه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الثابت الذي خفي على إمامهم، بل يؤولون قول النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم لإثبات قول إمامهم الذي يجوز عليه الخطأ والنسيان أو عدم وصول قول النبي صلى الله عليه وسلم إليه بالتأويلات البعيدة من النسخ والمعارضة وعدم الثبوت عند الإمام وما إلى ذلك. صحيح؟ قال الإمام عز الدين بن عبد السلام رحمه الله الذي قال فيه ابن عرفة المالكي لا ينعقد الإجماع بدون عز بن عبد السلام. طبعا يعني هي يعني بيعتز به أنه أمام يا صاحب حق وأنه كذا لآخره. قال إيه؟ قال من العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعا. يعني إيه؟ لا يضع مجالا للشك بأنه فعلا لم يثبت، ضعيف. تمام. قال بحيث لا يجد لضعفه مدفعا ومع هذا يقلده فيه ويترك من الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبه جمودا على تقليد إمامه، بل تحيل لضفع ظواهر الكتاب والسنة ويتأولها، بل يتحيل لضعف ظواهر الكتاب والسنة ويتأولها بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالا عن مقلده. ده دين. يبقى أنا أذكر هنا في وأنا كنت في كتاب اللي هو عملت كتاب فتاوى قديما، وبعدين المهم الشيخ الله يرحمه الشيخ صفوت بيقول لي ايه اغرب فتوى قبلتك، دي يمكن ذكرتني بحدث. فبقول والله يا شيخنا اغرب شيء قابلني وتعب اعصابي في اليوم ده، حتى من يعني من غضب الشديد شطبت على الورقة بالقلم قطعتها. السؤال دي مجالس الازهر المعاصرة مش الكبار قديمة رحمهم الله، كانوا يتمسكون بالمنقول. فبيسأل سائلة تسأل بتقول أنا بحب ولد ومعرفش الكلام ده وعايز أزواجه بدون إذن الأب الوالد يعني أو الولي، ايه المطلوب من ده؟ السؤال بتحب وعاوز الزواج بدون اذن ايه الولي؟ ايه الاجابه اللي تكون؟ خلاص ده شيء طبيعي عند اي مفتي في الدنيا. قال رسول الله تعالى لما شيخنا كده وامه الدين سلفا وخلفا كده، لا يتكلم الا موجب قران سنه كما نرى كل المخطوات الكتب اللي احنا قراناها، يبدا بالقران صح السنه لحسن منها الشواهد منها الى اخره. تعالى هكذا والله نصا قال السادة الحنفية قال كده، قال السادة الملكية قال السادة، ذكر الأربع سادات. وبناء على قول السادة الحنفية يجوز أن تنكح أو تزوج بدون إذن الولي والسلام. ها هل ده دين؟ ما هذا قول باطل، هذا قول باطل. وأنا أجرم هذا الذي أفتى، هذا الأفتى تحاملا على إمام المذهب. ربما يكون الإمام كما مر سبق عن أبي يوسف وسبق عن محمد بن الحسن، قد يكون بلغه حديث من وجه ضعيف، لأن صرح به بعض اللي هم اللي بيكتبوا في الأزهر من المذهب الحنفي. أنا كنت مذهب شافعي في الأزهر في معهدي، لكن في معاهد تانية حنفية هنا في مصر مذهب الشافعي مذهب الإيه الحنفي. فكان يقولون ان هذا الحديث لم يصح. طيب الحديث صح تمام، ولا استطرت في تخريجي في الملح المعجب بمخرة صح، يبقى هنا المعول على انه الشاهد من هذا الكلام من الحديث لم يثبت عنده، فقال بموجب ما وقف عليه ما دام انه ضعيف استخدم الاصول. ايه الاصول؟ ان المرأة ما دام انها وبيصرح كده الحديث ضعيف، ما دام انه ضعيف فانا استخدم الاصول. ايه الاصول؟ اي القواعد، يعني القواعد الفقهية او اصول فقهية، انه ما دام ان المرأة كالرجل في الاحكام والمرأة يحق لها ان تبيع وان تشتري، اذا يحق ما تملكه من نفسها ده باولى. اذا قواعد الاصول ايه ماشية. طب اما وقد ثبت النص يبقى تعاير ان يكون مذهبه على ما سبق النص. والجميل في كده بقى هجيب لك انا تحفة الانامة اللي اقرأها ان شاء الله بعد ده جاية عن السندي من رؤوس الحنفية المتأخرين اعترض على هذا الكلام، نقل عن الامام المذهب احلى كلام يبرئه من اي كلام ينسب اليه او يقل فيه على غير ما اراد. إذن العيب عند مين؟ عند المتأخر والمعاصر اللي عايش على شماعة الحنفي الإمام أبي حنيفة اللي هو سواه المذهب بسبب سوء الفهم. واضح إزاي؟ فهنا مكان إيه؟ مكمن الخطأ. الحديث صح ولا شك في صحته، لا نكاح إلا بولي، أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها في نكاحها باطل باطل إلى آخره. وهذا حديث مذكورة وحسنة وصحيحة. يبقى المعول على الخبر الصحيح ولا على قول الإمام؟ يبقى إذا أنا برأت ساحة الإمام لا أبرئ ساحة المقلد للإمام، ذا المقصود صحيح؟ وقال رحمه الله أي العز بن عبد السلام إذا عجز أحدهم عن تمشية مذهب إمامه، مش تقوله مفر، قال لعل إمامي وقف على دليل لم أقف عليه ولم أهتدي إليه، ولا يعلم المسكين أن هذا مقابل بمثله ويبطل لخصمه ما ذكره من الدليل الواضح والبرهان اللائح. اتقالت لي فيهم في التلين زمان أيام الأسماء الثقافية، فجي سؤال على أنه اللي هو التلبية في العيد، فعرجت على أن التلبية الثابتة عن الأصحاب والأصحاب لسانوا حال الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو الله أكبر الله أكبر إلى آخر المختص هذا عن ابن عمر وغيره. وأما ما يؤثر أو ما يروى أو ما يعزى إلى الإمام الشافعي ومذهب الشافعي هذا لا يصح ولم يثبت. أم واحد في آخر البتاع كده قال يعني هو الشافعي ده طرشاجي كده، قلت له لا سمع مش طرشاجي، ده اللي بيقلده هو طرشاجي كده. ما في ناس كده ما ينفعش معاها يا أخي بارك الله فيك اقعد، لا مش بارك الله فيه هنا، وروح نقلته طول مش كلامي انا، ده كلام البيهقي ان هذا كذب على الشافعي اصلا. وابن حجر الشافعي قال هذا باطل لا يعرف لا عن الشافعي ولا عن مذهب الشافعي بلا الصبري.
هاك طبعا غضب وطيله وقعد يسب كالعاده ويقول انا عنده مراره هتنفجر منك او حاجه، يبدا ايه المباح باتجاهك بيبقى منكر وغضب ومشي مع ده. موقف ايضا بيذكرني اصبح هو بيقول لك ايه الشافعي ما حصلش، الشافعي ما مسح بقى، وهنشوف دلوقتي يبقى ليه في الشافعي جاي حاله تمام. فالافتئات يا اخوان الاحباب على الائمه بما لم يثبت عن الامام ولم يحرر عنه او ليكذب على الامام، صح مشكلة؟ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وظن نقلنا عن النووي كثيرا لما يقول قال اصحابنا او جميع اصحابنا على هذا، وهو المشهور عن امامنا ولم يثبت في ذلك سنة او هو خلاف السنة، والسنة مقدمة على قول اي احد، صح؟ ده النووي. وده النووي ايه؟ محدث الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والذي نص الكلمة اللي قلتها المجلس السابق وبيتكلم بيشرح الاشراطي رأسي في المذهب. قد يرى القارئ انني ارد نحو الكلام ارد على الامام او اتعقب الامام اللي هو مين؟ الاشراطي الكبير في المذهب اللي بيشرح مثلي امام في الشافعية هيتعقبه حتى لا يغتر به. دي حاجتنا عنها الادب في المجموع، في مقدمة المجموع اللي قرأ مقدمة المجموع مقدمة حافلة مؤدبة كاسرة لألوف المعاصرين الذين رأوا أنفسهم كبارا بين هوام للأسف الشديد، لكن يعني العجز في الذي يطلع. فسبحان الله ما أكثر من أعمى التقليد بصره حتى حمله على مثل ما ذكر. طيب قال ووفق الله تعالى اتباع الحق وعلى لسان من ضار وايا، واين هذا من مناظره السلف ومشاورتهم في الاحكام ومشارعتهم الى اتباع الحق اذا ظهر على لسان الخصم؟ يبقى انت بتدور مع الحق حيث يدور، تمام. وهنا هتذكرني كلمه للامام النووي جميله، شوف هنا قال ايه، مع اتباع الحق اذا على لسان الخصم، لما الامام النووي حرر مساله لحوم الابل شرح مسلم قال ايه؟ قول الجمهور على اعتبار حديث جابر انه اخر الامرين وانه غير ناقض. الامام النووي قال ايه؟ مشافعي محرر يقول وقول احمد اقوى دليلا، مع انه ايه الجمهور لما ناخد بقى بالكوم لما تحتاج خد قول الجمهور. معلش بقى هو انا ببيع طماطم؟ عيب اللي بيتكلم وبيرقص نفسه يقول الكلام ده، منفعش منفعش. يبقى طيب اعلمهم ادي شاف محرر المذهب بيتكلم في قضيه قال في نهايه الكلام وقول احمد او مذهب احمد اقوى دليلا. انا اتوضا ان اصلي؟ لا نعم، خلاص انتهى القصه. وجاء بس مش حدا جاء اكثر من في ثلاث احاديث عن ضرب الصحابه، اظن عمر ابو الدرداء ابو هريره على ما اذكر في البحث في عمده الاحكام. فده ايه؟ نقاوم انصاف ولا لا؟ هذه احسن. وابن عبر خد من ده كتير، وابن قدامة رحمه الله كذلك. على كل قال وقد نقل عن الشافعي رحمه الله أنه قال، شو بقى الكلام، ما نظرت أحدا إلا قلت اللهم أجر الحق على قلبه ولسانه، فإن كان الحق معي اتبعني وإن كان الحق معه اتبعته. هيبقى ترى الكلام قائم على الجدال ولا على التحاور على أصلين؟ هو غدر وإلا الجامع مش يقعد يجذب الكلام الخرف ومش فاضي البرامج دي. يبقى مدام قال الله قال الرسول، ربما يكون عند الشافعي مزيد علم عن الخصم اللي قدامه أو العكس. يبقى الهدف إيه؟ إذا جاءك النص أسلم وارجع، ما تقوليش قال فلان وعلان، صحيح؟ ده لإما رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وده بيعلمنا الأدب. هنا بقى تجد منهجيتك أمام صاحب الفكر. من كام سنة في المسجد هذا جاء من الفرق المعاصرة اللي موجودة وعايزين احنا نقعد معك قاعدة، ماشي طبعا معاك ما في مشكلة، بخصوص عدة مقطوب اكتب المسائل الفرقة اللي معاك كلها واديني منها نسخة وخلي معاك نسخة، وليكن المجلس كالآتي شروطه: واحد الكتاب، صحيح السنة، صحيح السنة ما عنديش حاجة اسمها روح حكم، ادي واحد، الصحابة بين القرآن والسنة والذين تمون بإحسان. ما عنديش شيخ قرآن قال ممنوع، وفي المسجد وقدام الإخوة والمسجد يتسجل، إلى الآن ما بيش رب صح؟ هي دي، هؤلاء علمونا هذا، هؤلاء علمونا هذا، تمام؟ طيب، وقد خشي الإمام الشافعي رحمه الله عن هذه الظاهرة الأليمة في مخالفة الأحاديث الصحيحة تقليدا لمتبوعيهم بدعوى احتمال النسخ أو معارضتها لما هو أقوى منها. وانا بذكر كلمة للإمام ابن حجر رحمه الله تعالى وهو يتعقب الطحاوي، وده أمام في مذهب الحنفي، يعني أنصب في بعض الأمور. وانا برجع مع أنس الكتاب اللي هو بتاع أحكام مقال الطحاوي في كم مسألة، ربما يقول الطحاوي رحمه الله قال هذا الكلام في 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 لظهور الرواية يعني، تمام، ورد كلام أبو حنيفة وابن حاتم ومحمد بن حسن وأبي يوسف وضوحا، وده عجبني جدا ورحمه الله رحمة واسعة. انه الحافظ ابن حجر كان يقول وهذا كعادته، وطبعا الحافظ ما قال هذه الكلمة من فراغ، كعادته انه يعني يعارض او ينافح او يضاد به دعوى النسخ الى اخره، كان متسرع في مسألة الايه، في مسألة القول بالنسخ والكلام ده، فكان ده الحافظ بس أردتها كلمة للحافظ رحمه الله تعالى تقليدا لمتبوعيهم بدعوى احتمال النسخ او معارضتها لما هو اقوى منها. فقال لو جاز هذا خرجت عامة السنن من ايدي الناس بان يقولوا لعلها منسوخة. طبعا ده كلام منطقي جيد، لعلها منسوخة، زي اللي برد الاجماع يقولك وايش جراب واحدة مقابل واحدة شيء نظير صح كده، يقول لي طب وايش جراب، طب اقول له هات خلاف، ابحث كده ونقع وهات خلاف، تمام. أيوه. الجن بتلبس بالانس، نقل ابن تيميه الاجماع الذي هم موضعين في مجموع الفتاوى، فده غايته انه كلام ابن تيميه ونقل اجماع ابن تيميه. طب جميل، هات خلاف مقال ابن تيميه، ده اصل من اصول اهل السنه، بس بكل بساطه ما نخشش في اي كلام، هات خلاف يا فيه، لان هو نص على انه لم يقال الا شرذمه من المعتدل، حتى مش كل المعتدل. وذكرت انا عن عبيد اللي هو راس عبيد بن باز من رؤوس المعتدل، قال لا ينكر تلبس الجني بالانسي الا دهني، تخيل، مع انه هو ايه، مع انه هو معتدل. ولذلك الامام رحمه الله تعالى ما يقول لم يقال مش كل بقى ده بعض المعتدل، اما اهل السنه متفقون على هذا، على هذا المعتقد، هو أصل أصول المعتقد. ده إشارة إن الذين يدافعون عن آراء الفقهية المخالفة للسنة الصحيحة بالتأويلات السخيفة ينسون أن خصامهم في هذه الحالة مع إمام الثقلين الموحى إليه المختص بالاتباع الكامل والنبي الخاتم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعه. إيه المطلوب بعد كده؟ فكيف برجل من أمته صلى الله عليه وسلم يترك قوله لأجل قول إمامه الذي نص على رجوعه إلى السنة، تمام؟ ولا شك أن هذا أمر لا يرضى عنه إمامه. والأشعري رجع، ومع ذلك المعاصر من الأشعرة لم يرجع على أنه الكلام ده باطل وما رجعش. طب وودناها فين؟ ده مختلق عليه، والمختلق دي نوديها فين؟ ما. شفت ازاي؟ ده انا بقول لك هذه تأصلات اهي، خرج على الواقع، تجد الناس ديت في طريق خالص، والدين الجميل النقي ده في طريق ثاني خالص، تمام؟ بس كل واحد يتعالى بشهرته او بالالف دال. للاسف الشديد، جعل ده هو المعيار في ثقل الرجل العلمي. مع انه عارف في ميزان اللي بيسموه هو لا يساوي جناح ذبابه لانه ما درس. على كل بعض الامثله للتعصب الاعمى للاراء الفقهيه، شوف بقى الكلام، كلما بعد الزمن عن القرون المشهود لها بالخير زاد التعصب للمذاهب الفقهيه شده وحده، حتى بلغ تعصب بعض اصحابها على مخالفيهم الى التكفير والاتهام بالخروج من المله. يقول العلامة محمد رشيد رضا صاحب منار الإسلام
ده معاصر من 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 جيل محمد عبده والمدرسة دي، يعني دخل حشر كده مع مدرسة الرأي، الله المستعان بربنا فينا ولا. وقد وقع من الفتن بين المختلفين في الأصول وفي الفروع ما سود صحف التاريخ على أن الخلاف في الفروع أهون وأقل، أهون وأقل شرا، وقد ضعف في هذا الزمان بضعف أسبابه في أكثر البلاد، ولكننا لا نزال نسمع بمنكرات قبيحة منه في أخرى. من ذلك أن بعض الحنفية من الأفغانيين سمع رجلا يقرأ الفاتحة وهو بجانبه بالسطح، فضربه بمجموع يده على صدره ضربة وقع بها على ظهره فكاد يموت. ليه؟ لأنهم لا يرون أن الفاتحة شرطا في صحة الصلاة. غريبة صح؟ إن الصلاة تصح بدون فتحة الكتاب، مع أن الرسول قال لا صلاة. هو خد عنده مستانة، هو ما بيجيش كده، عنده مستانة ده إيه؟ ها؟ لا، وحديث المسيء في صلاة. لا ايه، ما حديث ابن صلاة ابن القائم الكلام كان مشيت في هذا الحديث على المخالف. هذا حديث ابن صلاة لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ فتحة الكتاب، وبالتالي حش بقى الكلام بظهر الآيات ببعض القواعد الفقهية الموصلة في المذهب إلى آخره. طبعا كلام خطير، تمام. وبناء عليه اعتقدوا هذا وضرب الرجل وقال انه بيقرأ بفاتحة الكتاب. ده خلي بالك بقى، عرف اليدين جاي برضه ثاني اللي احنا قرأنا مجلس البخاري، تمام. اه الايه ده الاصل، وبعدين فرعوا عليه بقى. الشيخ محمد بيقول انت ترد عليهم، انت عارف الورود كتير، لكن هو ده قول المذهب صحيح، هو ده قول المذهب، وبيعتقدوه وبيعتبروه للاسف الشديد. انا بقى هتعبد بالمذهب ولا اتعبد بمستند المذهب؟ بس صح على ما صحش لعين ولا راس، بس بكل بساطه. قال وبلغني ان بعضهم كسر سبابه مصلي لرفعها في التشهد. طبعا ده ايه؟ مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم فاهم ازاي؟ يعني نصب يدعو بها، الحديث المشهور، تمام؟ وقد بلغ من اذاء بعض المتعصبين لبعض في طرابلس الشام في اخر القرن الماضي. طبعا بقى تشوف محمد صيدا مات امتى؟ ونخرج على كلامه انه ذهب بعض الشيوخ الشافعية الى المفتي هو رئيس العلماء وقال له قسم المساجد بيننا وبين الحنفية. اظن قد سمعت نحو هذا الكلام الشيخ الالباني رحمه الله في كل واحد توقيت كل واحد توقيت، وده من الغلو اللي حكاه الشيخ وكان والد طبعا حنفيا. قسم المساجد بيننا وبين الحنفية فإن فلانا من فقهائهم يعدنا كأهل الذمة بما أذاع في هذه الأيام من خلافهم في تزوج الرجل الحنفي بالمرأة الشافعية، وقول بعضهم لا يصح لأنها تشك في إيمانها، يعني أن الشافعية وغيرها من الأشعرية يجوزون أن يقول المسلم أنا مؤمن إن شاء الله، وقول آخرين بل يصح نكاحها قياسا على وخد من ده. طبعا ده كلام مغزي ومحزن، تمام. ده صورة يعني من الصور. شو بقى الكيداني ده بقى اللي هو كيدني ده بقول إيه؟ العاشر من المحرمات الإشارة بالسبابة كأهل الحديث. أصبح الحديث عندهم إيه؟ معرة إن ما نشدش أهل الحديث هم اللي بيشيروا، وأنت بدون أهل الحديث أنت لا شيء أصلا، صح ولا لا؟ هي دي الإمام اللي هو الشيخ بقى اللي هو الملا علي القاري ده حنفي يعني لحد ما يعني رجل متحلى حد ما شوية وعنده جنب الإنصاف، يعلق على هذا وتعقب هذه الرسالة في الرسالة التي تألفها في الإشارة المسبحة بقوله قد أغرب الكيداني حيث قال العاشر من المحرمات، انتبه من المحرمات، وهذا منه خطأ عظيم وجرم جسيم،
ومنشأه الجهل لقواعد الأصول ومراتب الفروع من المنقول، ولولا حسن الظن به وتأويل كلامه بسببه لكان كفره صريحا وارتداده صحيحا. ليه؟ أحسنت، رد سني دي الناس المنصفة، رد ايه؟ رد ده حنفي، مولى علي الخالد حنفي. انتبهوا لدقة الأمر وخطورة الأمر، تمام ازاي؟ فهل لمؤمن أن يحرم ما ثبت فعله عنه صلى الله عليه وسلم؟ دخلنا في محافل الخطر، نقول الكلام ده لمين يا اخوان الفضلاء؟ طيب، مما كاد نقله أن يكون متواترا ويمنع الجواز، ويمنع جواز ما عليه عامة العلماء كابرا عن كابر مكابرة، والحال أن الإمام الأعظم والهمام الأقدم قال الكلام الجميل هو بقى اللي احنا نقرأ بعدين: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم ما أخذه من الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس الجلي في المسألة. يبقى الإمام معلوش عيب، والإغضار يبقى العيب والردع على مين؟ على اللي قال تقليد أعمى. يبقى أنا ما أعاتبش الإمام لكن أعاتب، تمام؟ أعظ الإمام وما أعظش اللي بعده. قال: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم ما أخذه من الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس. والحمد لله ده منهجنا في الفقه المقارن، صح؟ ما من المسائل اللي بندخلها من روايات وخرج كلام الأمة عليها، وافق يقبله على الرأس، لم يوافق رحمه الله أخذ أجرا واحدا وقد خالف ولم نأخذ بقوله، صحيح؟ فين بقى الجدع اللي شغال اليومين دول؟ خد بالقول ده، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة اللي عجبه خد منه. فين ده؟ فين؟ أعيش فين؟ ولا متربي فين؟ ولا كم ده جابه منين؟ ما أنا ما أعرفش، أنا ما أعرفش، لكن لا الأمر من قبل ومن بعد. ما قاله ليثبت به أن قاعدة أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الاتباع تقتضي رفع المسبحة في التشهد لثبوت الحديث به، تعالى موجب كلام الإمام. ولكن المتعصبين الذين يقطع بعضهم إصبع من رفع سبابته عقابا له على عدم تقليده لمن حرمه من أهل مذهبهم لا يعلمون أنهم هم الذين يرتكبون المحرم بالإجماع عقابا على الواجب أو المندوب بالإجماع أو بما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا على مخالفة سنته صلى الله عليه وسلم، كما سمعته بأذن من بعض طلاب العلم الأفغانيين في مسجد لاهور الجامع في الهند، وقد سألتهم عن صحة ما نقل عن بعض أهل بلادهم في ذلك فقالوا نعم، وعللوه بأنه عقاب على مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وترك سنته، أي وعلى عداوة شرع الله تعالى واستحلال ما حرمه، إذ قال بعض فقهائهم بتحريم رفع الأصبع في التشهد، والتحريم في عرف أهل الأصول خطاب الله المقتدي للطرق اقتضاء جازما. يعني مين اللي حرم؟ الله يحفظكم. لا معنى الكلام، مش أبو حنيفة ولا فلان وفلان، يبقى حرم لموجب المحرم وهو النص الله أو الرسول، ليس لأحد أن يحرم بغير مستند شرعي. وأين الخطاب الإلهي القطعي؟ هل هو قول مثل قول الكيداني والمصرح بمخالفة أهل الحديث؟ وقد أدى التعصب المذهبي بعضهم إلى أن ادعى أن عيسى عليه السلام عند النزول في آخر الزمن يحكم مذهب الحنفي. طبعا أنا بقى كأن بقى احنا عادين بقى مع بتوع الشيعة ولا إيه؟ قال محمد علاء الدين الحصفكي في مقدمة كتاب الضر المختار، طبعا ده كتاب مشهور في المذهب والعزو إليه كتير، الذي هو من أهم مراجع الفقه الحنفي. ما نصه؟ والحاصل أن أبا حنيفة النعمان من أعظم معجزات المصطفى بعد القرآن. طبعا دي خزايا للأسف، يعني أنا ما ينبغي لولا أن إخواني، طبعا إخواني طلاب وبحكي هذا الكلام أو هذا الشيء، لكن ده شيء طبعا يغم ويحزن أن ده موجود في وأظن التعصب موجود إلى اليوم. يعني وحزبك من مراقبه اشتهار مذهبه، ما قال قولا إلا أخذ به إمام من الأئمة الأعلام، قد جعل الله الحكم لأصحابه وأتباعه من زمنه، إلى هذه الأيام إلى أن يحكم مذهب عيسى عليه السلام. وهذا يدل على أمر عظيم اختص به بين سائر العلماء العظام، كيف له كالصديق رضي الله عنه له أجره وأجر من دون الفقه وألفه وفرع أحكامه على أصوله العظام إلى يوم الحشر والقيامة. وقد رد الملا علي القاري في رسالته المشرب الوردي في مذهب المهدي على ما وضعه بعض الكذابين من قصة حكم عيسى عليه السلام بالمذهب الحنفي قائلا ما حاصلها؟ إن الخضر عليه السلام تعلم أبا حنيفة. هنفسه بقى عن يعني سامحوني يعني بس انت دي بيديك شيء ما يعني من أبا حنيفة الأحكام الشرعية، ثم علمها للإمام أبا القاسم القشيري، وأن القشيري صنف بها كتابا كتبا وضعها في صندوق وأمر بعض مريديه بإلقائه في جيحون نهر ومعروف، وأن عيسى عليه السلام بعد نزوله يخرجه من نهر الجيحون أو جيحون هذا ويحكم بما فيه. قال هذا كلام باطل لا أصل له، وقال تجوز حكايته إلا لرده، ولا يقول إلا إيه لرده، طبعا ده كلام غير مقبول. وهكذا يفعل التعصب الأفعيل ويعمل الأعاجيب إذا بلغ إلى الذروة العليا من شدته. وقد ذكر العلامة أبو عمر يوسف بن عبد البر رحمه الله تشبث الملكية بقول الإمام مالك رحمه الله بدون أي دليل إلا أنه قول إمامه فقط. وطبعا ده مشهور في المغرب، ولذلك تراهم أكره الناس وأبغض الناس الشيخ الألباني رحمه الله، ما عودي مثل ما عودي من جهة هؤلاء أبو غدة وأشال، سبوه سبا عظيما يعني أنا بيت الزول، كارهت هذا الرجل وأمثاله الكوثري وما هؤلاء بسبب مين؟ لا من الشواذ. نعم اللي هو ايه؟ لا ده هو عشان هو شيخ رحمه الله تعالى كان له السبق في ازدهار علم الحديث والتحرير بقى والنخاو والخروج بمثل هذه الاثار. طب نحكي صوته مع والده لان بدا ياخد والده بالمنقول، والده خراص في الحنفيه هو ايه طبعا والده خراص في الحنفيه، وحب والده الله يرحمهم ان يدخلوا معاه فين، فاعترض اعترض بالمنقول، قال انا مالي وابو حنيفه ولا تعليه برسول، ودايما دي يا اخواني المأثور الحديث بيخلي عينك كده كده، وذاك بقول انا صاحب منهج تمام احب الكل الموافق لايه للمنهج للسنه للمأثور. وذلك تلحظ في شيء مهم جدا، كل الافكار اللي موجوده في الساحه والجماعات اللي في الساحه ما عندهمش واحد مميز في علم الحديث والرجال، ما يقدرش، لان لو حصل هيبقى قدام الراس بتاعه اللي بيعبدها من دون الله يقول له من اين لك، يقول له يعلوه في المروحه، او اللي يقول له اخرجوا من قرياتكم انهم اناس يتطهرون، ما يقدرش، لان العلم الوحيد يقول لك من اين لك، بيخشف كل شيء منين عشان افهم اقول ليه ومنين، صحيح؟ هذه طبعا دخل شويه ابيات هنا لطيفه رحمه الله، قال وهذه بعض الأمثلة لتشبث المقلدين بعض أقوال إمامهم المخالفة. يعني تحب نقرأ ولا نمشي على طول بقى عندك بقى؟ عذير من قوم يكون كلما طلبت دليلا هكذا قال مالكه، وهكذا بخرج على ملك بيت المذاهب، فإن عدت قال وهكذا قال أشهبه، وقد كان لا تخفى عليه المسالك، يعني حاجة كبيرة هي تخفى عليه تمام أشهب أيوة رأس بمن، فإن زدت قالوا قال سحنون، طبعا سحنون معروف تمام مثله، ومن لم يقل ما قاله فهو آفك، فإن قلت قال الله ضجوا أكثروا وقالوا جميعا أنت قرن مماحك، وإن قلت قد قال الرسول فقولهم أتت مالكا في ترك ذاك المسالك. طبعا رجعنا للإمام وأصحاب الإمام أشهب بن قاسم وغيره، طبعا كان بيعترضوا ابن عبد البر لا يقبل هذا الكلام ابدا، والاستذخار موجود والتمهيد موجود رحمه الله، متحرك جدا منصف جدا في المذهب وغيره رحمه الله.
هذه بعض الأمثلة للشبث المقالين بعض أقوال إمام المخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبناء على اعتقادهم بأن قول إمامهم هو الصحيح المقطوع به العمل حتما. قد آذوا من عمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أن تقشعر منه الجلود، ولم يعرفوا بأن ما هم عليه والخطأ وما ثبت بالسنة الصحيح والصواب قاله إمامهم أو لم يقله شاءوا أو أبوا. تمام؟ خلاص انتهى. قال الشيخ ولي الله الدهلوي وبصدر الحكاية عما حدث في الناس بعد المئة الرابعة: ولم يأتي قرن بعد ذلك إلا هو أكثر فتنة وأوفر تقليدا وأشد انتزاعا للأمانة من صدور الرجال، حتى اطمأنوا بترك الخوض في أمر الدين وبأن يقولوا بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. طبعا ممنوع أن أنا أكون كاليهود والنصارى اتخذوا أحبارا ورهبانهم، دي معرة بقى في المسلمين، ممنوع هذه. وإلى الله المشتكى وهو المستعان وبالثقة عليه التكلان. فلو لئمة بعضهم على بعض، قال إن لئمة رحمهم الله كانوا أبعد من أن يحط أحدهم من أقدار الآخرين، بل تميزوا بالإخلاص والأمانة والصدق والنزاهة في الآراء المختلفة فيها، كل منهم كان يقدر الآخر كما تنص عليه النصوص التالية. قال الشافعي رحمه الله: قيل لمالك: هل رأيت أبا حنيفة؟ قال: نعم، رأيت رجلا على النقيض. اللي انت ورد. قال: نعم، رأيت رجلا لو كلمك في هذه السرية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته. تمام. قال الشافعي رحمه الله: من أراد الحديث الصحيح فعليه بمالك، ومن أراد الجدل فعليه بأبي حنيفة. طبعا عقل مميز، هو بيتكلم عقل مميز في استنباط أحكام إلى آخره، إلا كان عنده ضعف في بنية الإيه؟ في المأثور، ودي كانت المشكلة. فأصل كثيرا من الأحكام على قواعد فقهية ما شاء في المذهب. وده يعني وقلت لكم ان القاعدة الفقهية مجموعة احكام مستنبطة في المذهب ربطها بايه بصورة زي كده، دي قاعدة بتربط احكام غير القاعدة الاصولية. القاعدة الاصولية نص شرعي، نص ايه؟ نص شرعي، عشان تعرف الفرق بين الاثنين. كان جات حاجة فينا اقولها وراحت، سبحان الله رزق بقى. هنا ما ارحب عليه ما اخونا جدل. الامام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في اشكاله وتمهيده وغيره، فقال انه مما يؤخذ على المذهب الحنفي انهم يردون النصوص بالقواعد التي قعدوها في المذهب. قال اكثر من مره في واظن الاخوه اللي كانوا يحضروا مجالس قديما في الفقه نقلت مثل هذه النقلات. قال: ما يعاب أهل الأثر أو معيب على المذهب، هذا الكلام خطر، إني قبل النص وآخر عندي المذهب بيقول، الأصل عندي المذهب بيقول. تمام القاعدة. واللي بيقرأ في المشروع الفقهية هيجد الكويتية تجد كثير من النقلات الحنفية كلها كلام معلوش أدلة، والدليل الموجود دليل مخروم ما لم يكن آية، والآية في غير محلها أو في محلها بس من بعيد أو أحد الأوجه. أما المنقول من الأخبار دي بقى حدث ولا حرج، تجد بقى ليس له أصل، تجد ضعيف، تجد الموضوع إلى آخره، أو آثار مثلا أو أخبار مرسلة، أو مثلا قول من بعض المتأخرين جدا من التابعين إلى آخره، وتثبت أو لم تثبت إلى آخره، وقد يقوم في الباب كثير من الأدلة. تمام. قال: ومن أراد الجدل عليه بأبي حنيفة، ومن أراد التفسير عليه بمقاتل ابن حيان. قال أيضا: من أراد أن يتبحر في الفقه فهو عيال على أبي حنيفة. ماذا عن الفقه؟ المسألة بقى استنباط الأحكام وإيش الكلام ده كله. تمام. قال أيضا: لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز. وقال إمام مالك: ما يأتيني قرشي أفهم من هذا الفتى، يعني الشافعي، ده المقصود ثناؤهم على بعض. أحمد بن حنبل قال: كان الفقهاء والمحدثون صيادلة، فجاء الشافعي طبيبا صيدلانيا ما رأت العيون مثله. يعني ليه عبر بالصيدلاني والطبيب؟ يعني هنا طبعا الصيدلي يعني شاف طبيب صيدلي، الأصل بدأ أن يكون صيدلانيا طبيب مع بين الاثنين، ده الصح، استظل الشاطر زي شفعة كده ما هو شاطر. انت معاه ازاي؟ يعرف الاثنين. ولذلك الطبيب اللي عنده ديانة بيقرب دي والقليط ما بيقرش بدي. يبقى قال احمد بن حنبل كان الفقهاء والمحدثون صيادلة فجاء الشافعي طبيبا صيدلانيا مارة العيون مثال وقال اذا سئلت عن مسألة لأعرف فيها خبرا قلت فيها بقول الشافعي لأنه إمام عالم من قريش. تمام. وقال الشافعي أحمد إمام في ثمان خصال. عشان كده يا إخواني يعني دايما إيه اللي هم شو بتعرف بعض. تمام. كل واحد بيعرف مكانة التاني يعلوه في ايه يدنوه في ايه الى اخره. وده الحقيقة. لكن لا يحكم على الشيخ بشهرة اعلام ولا بكتابة كتبه صغير كده ولا حاجة ولا شوية حوام ده المجلس فيه في 2003 وش كلام انت بشوفه ده كله. طبعا ده لا ابدا. ده مش معايير. معايير العلم. التأصيل العلمي. في غاية الاهمية. فالحظيم السياق الكلام. ده عنده أصول المعدل أصول الكلمة حتى في حد الكلام فيه الأمور العادية. تمام. هذه شو باب الإمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في اللغة، إمام في القرآن، إمام في الفقر. إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في السنة. يعني ده يعني أقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي الله رب العالمين لا شريك له. الناس دي كده رحمهم الله. وقال أحمد أيضا أنت أعلم بالأخبار الصحاح مني، أنت أعلم بالأخبار الصحاح مني، فإذا كان خبر صحيح فأعلمني حتى أذهب إليه كوفيا كان أو بصريا أو شاميا. صح. مفيش استعظام في تلقي علم. تمام. في مفيش استعظام. العلم يبقى فيك التواضع والانكسار. اذا كان غير كده يبقى انت بتعلم غلط. موقف المسلم الصحيح من المذاهب الفقهيه، ان الائمه رحمهم الله بنوا مذاهبهم على الحجه والبينه، ونهوا عن تقليدهم وتقليد غيرهم، واوصوا اصحابهم اذا ظهر الدليل ان يتركوا اقوالهم ويتبعوه كما مضى بشيء من التفصيل. دي اصل عند الامه الاربعه. صح. هذا هو. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انما يجب على الناس طاعه الله وطاعه الرسول، وهؤلاء اولو الامر الذين امر الله بطاعتهم في قوله اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، انما تجب طاعتهم تبعا لطاعه الله ورسوله لا استقلالا. ثم قال فإن تنازعتم في شيء نكرة، أي شيء، فردوه إلى الله والرسول. يعني هذا إن أي شيء يكون موجود فين؟ في القرآن والسنة. علمه من علم وجهله من جهله. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإذا نزلت بالمسلم نازلة فإنه يستفتي من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله. ركزوا بقى في هذا. تمام. من أي مذهب كان، ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء في كل ما يقول، ولا يجب على أحد من المسلمين التزام مذهب شخص معين غير الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يجيبه ويخبر به، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتباع شخص لمذهب شخص بعينه لعجزه عن معرفة الشرع من غير جهة إنما هو مما يسوغ له، وليس هو مما يجب على كل أحد إذا أمكنه معرفة الشرع بغير ذلك الطريق. بل كل أحد عليه أن يتقي الله ما استطاع ويطلب علم ما أمر الله به ورسوله، فيفعل المأمور ويترك المحظور والله أعلم. ده كلام ابن تيمية رحمه الله من مجموع الفتاوى جزء 20-208-209. وقال محمد حادث سندي: اللازم على كل مسلم أن يجتهد في معرفة معاني القرآن وتتبع الأحاديث وفهم معانيها وإخراج الأحاديث منها. طبعا اللازم على كل مسلم دي صعبة، لأنه لما في حديث اللي هو حسن الغري: طلب العلم فريضة على كل مسلم، صح؟ هنا يبقى في يعني في علم كفاء وعلم ايه؟ اللي هو فرض عين وفرض الكفائي. الكفائي اللي هو ما لا يسع المسلم جهله، في اللي هو العين، تمام، العين اللي هو الشيء اللي تتعبد بيه، حق زوج، حق زوجة، حق اولاد، واجبات، ايش الكلام ده، والدين، صلاة، زكاة، حق الاشياء اللي انت ايه اللي مثل هذه الامور. لكن اللي احنا بندرسه هو تتعامل على كل مسلم، هسألك بالطوب ما لا يمكن، تمام. ده بقى اللي من فتح الله على من يريد الله به خيرا فقهه في الدين، يبقى بقى حديث، فقه، اعتقاد، لغة، إشي كل واحد بقى ربنا فتح عليه يدخل في هذا الشيء وتبحر فيه. ها، وعندك دين القرآن ونفهم كل طائفة. يبقى اللازم على كل مسلم أن يجتهد في معرفة دي، طبعا ده مخصوص على الفرض والكفاية عشان نفهم الكلام. فإن لم يقدر فعليه أن يقلد العلماء من غير التزام مذهب، لأنه يشبه اتخاذه نبيا. ده الكلام. وينبغي له أن يأخذ بالأحوط من كل مذهب، ويجوز له الأخذ بالرخص عند الضرورة، وأما بدونها فالأحسن الترك. لأن هقول لك الأصل العزيمة ولا الرخصة؟ سؤال. أنا عندك عزيمة، إيه العزيمة؟ إيه العزيمة؟ يا إله، إيه العزيمة؟ العزيمة المطلب الشرع، أنت مأمور بدي منهج عندي. والرخصة، الرخصة اضطرارية ولا اضطرارية؟ دي مهمة جدا. الرخصة اضطرارية أم اضطرارية؟ يبقى الأصل إيه؟ العزيمة، صح؟ الأصل العزيمة. من يقدر الأخذ بالرخصة ولا الأخذ بالرخصة؟ ها؟ أحسنت، المكلف. المكلف. وعلى دي بقى خرج كثير من الأمور والأحكام الحياتية. بعيدا عن الغلو والتنطع عند الشباب المعاصر، تقرير لبعض الشيوخ المتخصصين في الوعظ، أقول في الوعظ ولا أذكره منهم أحدا، الوعظ، وليس لهم باع في تأصيل فقهي وقواعده ولا حديث عن ورجال، أقطع بأهي أنا. يبقى خليك في وعظك وإرشادك، ما تدخلش نفسك في غابة، تمام، خليك على أرض الوعظ والإرشاد، كل ما يحلو لك، لكن لا تدخل الفقهيات، فقه مقارن، حديث، علل، ما تدخلش نفسك في حاجة أبعد، أنت أبعد عنها بكثير. طيب، قال: وأما ما أحدثه أهل زماننا من التزام مذاهب مخصوصة، لا يرى ولا يجوز كل منهم الانتقال من مذهب إلى مذهب، فجهل وبدعة وتعسف. وقد رأيناهم يتركون الأحاديث الصحاح غير المنسوخة، ويتعلقون بمذاهبهم من غير سند، وإن لله وإن إليه راجعون. فتقليد مذهب معين يفضي إلى أن صاحب المذهب لا يجوز عليه الخطأ والنسيان، أو أنه معصوم، والاعتقاد بالعصمة لغير نبي، أو الاعتقاد بحصر الحق في مذهب واحد باطل. قال العز بن عبد السلام رحمه الله: إني لا أعتقد أن أحدا من المجتهدين انفرد بالصواب. من المجتهدين؟ الأئمة الأربعة: الثوري، الأوزاعي، الليث، عضاد نواد، من إسحاق بن هواي، وابن عيينة، من الأئمة اللي هم الفقهاء هؤلاء رحمه الله تعالى وغيرهم، الزوفر وغيره. إني لا أعتقد أن أحدا من المجتهدين انفرد بالصواب في كل ما خولف فيه أكثر من خطئه بالنسبة إلى كل ما خالفه. والشرع
كلمة بقى اللي احنا قلناها مرات ومأثورة عن مين؟ عن ابن عيينة نص على الخطيب بغداد رحمه الله في الكفاية. والشرع ميزان يوزن به الرجال والأقوال والأعمال والمعارف والأحوال، تمام؟ فمن رجحه ميزان الشرع فهو أرجح. دي فمن رجحه ميزان الشرع فهو أرجح، ولا إثم على أحد من المخطئين. ليه؟ رحمه الله نواياهم طيبة وأفعالهم طيبة وهدفهم طيب، اجتهد فأخطأ، قال بموجب موقع له وطلع موجب موقع له غير صحيح، خرج المسألة غير محلها، يبقى هنا رغبته الحق ولا الباطل؟ الحق. أخطأ يقوم من محاسن الشريعة لك ايه؟ يعني اخواني حفاظ القرآن، الماهر بالقراءة كالمتعتع ها ادى جعل دي مكانة عظيمة وأزدت لدي ايه؟ عظيم. صحيح؟ رحمهم الله تعالى. وهذا عظم التشريع. فمن رجحه ميزان الشرف وأرجح ولا إثم على أحد من المخطئين إذا قام بما أوجب الله عليه من المبالغة في الاجتهاد، من المبالغة. عشان كده أخوان نقول دايما لأي أحد من أخوان الفضلاء الباحث عن الحقيقة، دعك من قول فلان وفلان، صبري قال كلام، الشيخ أحمد قال كلام، الشيخ محمد قال كلام، الشيخ عبد الحق قال كلام، أيا كان، أيا كان هو، بكل بساطة إن كنت طالبا اخلع وابحث المسألة بس، صح؟ ابحث المسألة متجردا، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، أنت عايز الحق. قعد سلمان الفارسي رحمه الله رضي الله عنه، عندئذ هتجد في النقاء، صحيح؟ هذه، لكن لا تتحيز لأحد لشهرة لمكان الحب زايد، لا، هذه قواعد بتعلمك الأدب وتربيك، فأنت مع الحق حيث يهوي الحق، المخرج الميزان بقى هو نشوف بدون أي تحيز، ده اللي بيوجهك صحيحا أو مخطئا. إذا قام بما أوجب الله عليه مبالغة في الاجتهاد وفي تعريف الأحكام لأنه أدم عليه، فمن أصاب الحق منهم أجر أجرين، أحدهم على اجتهاده والثاني على صوابه. نعم. ومن أخطأ بعد بذل الجهد عفي عن خطئه وأجر على قصده على الصواب في مقدمات اجتهاده. مدري قال الزناتي من الزناتي بأن الخطب أنا يحرر، نبقى نشوفه ده. يجوز تقليد المذاهب في النوازل والانتقال من مذهب إلى مذهب بثلاثة شروط: واحد، ألا يجتمع بينها على وجه يخالف الإجماع، كمن تزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود، أن يعتقد في من يقلده الفضل بوصول أخباره إليه ولا يقلده رميا في عمايته، وألا يتتبع رخص المذاهب. هيتقال الكلام ده بقى لمين؟ ها؟ في قول بيقول، ادي قول بيقول، صح؟ أخطأ، زل إلى آخره، أقول في قول بيقول خده؟ يقول لك ده من سماعة الشريعة، عندك 10 أقوال خد اللي يعجبك منه. ده ينفع دين؟ ده مستحيل. قال القرافي رحمه الله قاعدة: إن عقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء بغير حجر، بس مين اللي بقى اللي يقلد؟ لا شك أن يكون عوام الناس، لكن الطالب يبقى يأخذ من حيث، اللي إما ربه على كده واللي تربى على التربية ربي بيربي على كده. طب تعالى بقى اللي جعل نفسه رأسا من الرؤوس ويتبع التقليد، إما يكون غاية علمه دين الطلبة معاصر، ده ينفع؟ المتبع على كلام القنوات تقول لك عمال يعادي وينافع عليها والولاء والبراء له، اللي بيكتب القناة يقول قال الشيخ الألباني قال الشيخ ابن عثيمين، وما شاء الله هبة جميل اخر سؤال يقول خرج عمر بن عثمان انت يابا انت يابا بتفتي يابا يبقى لازم تفتي بقال قال الرسول يبقى انت صاحب القول ما عليه بقول شيخ نصر القول شيخ ابن عثمان يفتي الفتوى دي محل السؤال ده قد يكون في غير محله واضح ولا لا يبقى هنا لا تفتي الفتوى الغير انت نصبت نفسك مفتيا تسال فتجيب يبقى انت الذي تجيب ولا تقول قال فلان وقال فلان صح وبالتالي بيكبر في نفوس العوام ومكبرين على انه هالة هو مش هالة ولا شيء ده مشكلة كل كلامه تقليد ولم يرى قولا ولا رأيا ولا دليلا واجمع الصحابة الله عليهم على ان من استفتى ابا بكر وعمر رضي الله عنهما قلدهما فله ان يستفتي ابا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما ويعمل بقولهما من غير نكير فمن ادعى رفع هذين الاجماعين فعليه الدليل طبعا بنفس الايه بنفس الميزان السابق تمام وعندنا الادله على كده كثيره قال الشاه ولي الله الدهلوي ان هذه المذاهب الاربعه المدونه قد اجتمعت الامه او من يعتد به منها على جواز من يعتد هذا الاخر السابق ومن يعتد يبقى ليس كل ما يقال ينخل ويقال وليس كل ما يدون يحكى ويقال تمام الا ان يقال على سبيل الحظر او على سبيل التعقب انه خطا تمام زي ما دخلت كلمه للنووي الان اللي هو بيقول يعني خطا تعقب الشرازي حتى لا يغتر به ده طبعا من الاصول المهمه على جواز تقليدها الى يومنا هذا وبذلك من المصالح ما لا يخفى لا سيما في هذه الايام التي قصرت فيها الهمم واشربت النفوس الهوى واعجب كل ذي راي برايه فما ذهب اليه ابن حزم حيث قال التقليد حرام انا احب ابن حزم الجانب ده بس اهو انا عايز ابن حزم اليومين دول خير عايز 10 زي ابن حزم مثل حزم كده منسوخ منه 10 انا ليه يبقى ابن حزم والله ما عايزين الا ابن حزم الله سبحانه الله يعني مع تحضره مع الدليل هو كان عايز الناس دي بوقت ما أفهم مش هخلي حد في الساحة صحيح التقليد حرام ولا يحل لأحد أن يأخذ قول أحد غير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا برهان لقوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبع من دونه أولياء قال فإن تنازعتم في شيء فردوه شيء نكره فردوه إلى الله والرسول فلم يبح الله تعالى الرد عند التنازع إلى أحد دون القرآن والسنة الميزان على الجميع كلامه صح كلامه صح وقد صح إجماع الصحابة والتابعين وأتباعهم على الامتناع والمنع من أن يقصد منهم أحد إلى قول إنسان منهم أو ممن قبلهم فيأخذه كله رحمهم الله ورضي الله عنه فليعلم من أخذ بجميع أقوال أبي حنيفة أو جميع أقوال مالك أو جميع أقوال الشافعي أو جميع أقوال أحمد رضي الله عنهم ولم يترك قول من اتبع منهم أو من غيرهم إلى قول غيره ولم يعتمد على ما جاء في القرآن والسنة غير صارف ذلك إلى قول إنسان بعينه أنه قد خالف إجماع الأمة كلها من أولها إلى آخرها بيقين لا إشكال فيه وأيضا أن هؤلاء الفقهاء كلهم نهوا عن تقليدهم وتقليد غيرهم وقد خالفهم من قلدهم أظن الكلام سبق نقل عن أكثر وأقال أيضا فما الذي جعل رجلا من هؤلاء او من غيرهم اولى ان يقلد شوف بقى عمر او علي او ابن مسعود او ابن عمر او ابن عباس او عائشه رضي الله عنهم اجمعين فلو ساغ التقليد لكان كل واحد من هؤلاء احق بان يتبع من غيره اذا كان ولا بد من التقليد اقلد مين صحابه الرسول الكلمة اللي قالها البخاري وتذكرون لما اتكلم في رفع اليدين في رد على الحنفية خلف الإمام تمام لما اتكلم وقال اذا كان ولا بد من التقليد فلنقلد، ودخل صفحة كاملة ده اللي قبله اللي قبله اللي قبله، يعني ذكر بقى نص صفحة على ائمة سلفا، وها هو يقول اذا كان ولا بد من التقليد فلنقلد هؤلاء. طيب انا بس اذكر ديت، وكمان الدهلوي معلقا على كلام ابن حزم قال انما يتم اي قول بحرمه التقليد في من له ضرب من الاجتهاد ولو في مساله واحده. نقف هنا ونفصل هذا ان شاء الله في مجلسنا القادم.